السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن العلم عظيم فضله، كبير أثره، واسع نفعه، فالعلم رفعة للدرجات وتصحيح للقول والعمل وطريق إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والعلم لكثرة خيره طلبت الزيادة فيه، فالمؤمن مشروع له أن يطلب الزيادة من العلم قولا وعملا. وقل رب زدني علما، فيشرع للمؤمن الموفق أن يدعو الله عز وجل أن يزيده علما، ويشرع له أن يعمل بما يزيده علما. وهنا لطيفة يذكرها أهل العلم، وهو أنه ما شرع الدعاء في أمر إلا وشرعت أسبابه. يعني إذا شرع للمسلم أن يدعو بأمر فإن هذا دليل على مشروعية أسبابه، ليجمع المؤمن بين القول والعمل، فيكون هذا أدعى للإجابة. فإذا سعى طالب العلم إلى الزيادة من العلم، فذهب إلى الحلق واجتهد وسأل الله أن يزيده علما، كان حريا بأن يزيده الله علما. وهذا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في الدعاء، فإنهم كانوا يجمعون بين الدعاء وبذل الأسباب، يجمعون بين الدعاء وبذل الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذه المجالس التي نعقدها في بيت من بيوت الله، راجين الله عز وجل أن يكتب لنا ثواب طلب العلم في بيت من بيوته، تتعلق بعلم شرعي شريف أصيل، هو علم أصول الفقه. وهذا العلم
وجد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعل دينه حاكما على كل دين قبله، وقضى سبحانه بأن يبقى دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فأنزل عليه القرآن، وأوحى إليه السنة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون ما في الكتاب والسنة، لأنها جاءت بأساليب العرب، فيفهمونها بأساليب العرب، فيفهمون الكلام المطلق، ويفهمون الكلام العام، ويفهمون التخصيص، ويفهمون التقييد، وأمروا بما يدلهم على الأصول، فدلتهم النصوص على أن الأصل في الأوامر الوجوب، وعلى أن القرآن منه ناسخ ومنسوخ، ومنه مجمل ومبين، ومنه محكم ومتشابه، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم، فلما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فكان الأمر محتملا للتكرار وللمرة، محتملا، كان محتملا لأن يجب عليهم الحج مرة واحدة، وأن يجب عليهم الحج مرات. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم، فقال: لو قلت نعم لوجبت. فدل ذلك على أنه إنما يجب مرة واحدة، فيتأصل لهم أصل، وهو أن الأمر إذا أطلق يحتمل المرة ويحتمل التكرار، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس ونشرح هذه القاعدة، فيحمل على ما دل عليه الدليل. يسأله الرجل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أي يخيل إليه أنه خرج منه ريح، فيقول: لا، ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيتمهد عند الصحابة أصل شرعي من أصول الفقه، وهو الاستصحاب، فإن الإنسان كان متطهرا فيستصحب الطهارة ولا ترتفع الطهارة بشك، وهكذا كانوا يعلمون أصول الفقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاجتهاد، قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ويعلمهم القياس، ويعلمهم القياس، فتأتيه المرأة تسأل عن أبيها أو عن أمها: إن أبي أدركته فريضة الحج ولم يحج، أفأحج عنه يا رسول الله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول: نعم، حج عنه، لكن ماذا قال؟ قال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فحجي إذن. فعلمها القياس، حيث يقاس الحج على الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول: لا حجي مباشرة، لكن ليعلمهم القياس، وهكذا علموا أصول الفقه. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قام الصحابة رضوان الله عليهم مقامه في الأمة، فحكموا وعلموا، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون أصول الفقه، ووقع دليل جديد لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإجماع، فكانوا إذا أجمعوا على شيء عملوا به، وهكذا، ولم يكن أصول الفقه مكتوبا، لأنه كان سليقة، كانوا يعرفونه بمقتضى لغتهم ومقتضى ما تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يحتاجوا إلى كتابته. وبعدما اختلط اللسان العربي بغيره ودخل الأعاجم في الإسلام وكثرت المدارس الفقهية فظهرت مدرستان، مدرسة يقال لها مدرسة أهل الحديث في الحجاز في المدينة ومكة، ومدرسة يقال لها مدرسة أهل الرأي في الكوفة. احتاج الناس إلى ضبط أصول الفقه، فألف الإمام الشافعي محمد بن إدريس الرسالة في أصول الفقه، ألفها بأسلوب يتناسب مع الأسلوب في ذلك الزمان، بأسلوب ليس فيه علم الكلام ولا، وإنما فيه اللغة العربية الواضحة المبنية على الأدلة والأمثلة من الأدلة. ثم بعد الإمام الشافعي تلقف أصول الفقه المعتزلة، والمعتزلة كما تعرفون طائفة منحرفة في باب العقيدة، تلقفوا أصول الفقه وألفوا فيه. فأول من ألف في أصول الفقه بعد الشافعي هم المعتزلة، وأدخلوا في أصول الفقه عقيدتهم، وأدخلوا رأيهم أن العقل مقدم على النقل، فأدخلوا هذا في أصول الفقه. جاء بعدهم الأشاعرة، وأنا أقول يا إخوة الأشعرية في العقيدة نتجت من المعتزلة. كيف نتجت من المعتزلة؟ الأشاعرة لما جاءوا ورأوا قبح ما يقرره المعتزلة في باب العقيدة كقولهم يجب على الله، يجب على الله أن يفعل الأصلح، نفروا من هذا الكلام القبيح فأخذوا الجانب الآخر عكس المعتزلة، فخرجت الأشعرية فألفوا في أصول الفقه وردوا على المعتزلة وأدخلوا عقيدة الأشاعرة، فردوا على المعتزلة وأدخلوا عقيدة الأشاعرة. فمن هنا دخل علم الكلام والعقيدة في علم أصول الفقه، وأصبح أصول الفقه صعبا لدخول علم الكلام. ثم جاء متعصبة المذاهب الذين يرون أن المذهب يحكم على الأدلة وليس العكس، فأصبحوا يؤلفون في أصول الفقه على مقتضى تعصبهم، فأصبح المخالفون في العقيدة يرمون في الأصول بحجر، والمتعصبة يرمون في الأصول بحجر، حتى عكروا صفوه وعقدوا عبارته، فأصبح صعب العبارة، بعيد الإشارة، كثير الزلل والمخالفات، مما جعل كثيرا من الناس ينفرون من أصول الفقه لصعوبة عبارته وكثرة المخالفات العقدية في بعض المؤلفات فيه، وإحساس الناس أنه علم جامد لا فائدة منه. لكن في ظل هذا كانت هنالك كتب كتبت خالية من المخالفات الشرعية العقدية مع سهولة في العبارة، منها مطول ومنها مختصر. فمن المطولات شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي كتاب موسوعي في أصول الفقه ليس خاصا بالمذهب الحنبلي، كتب من رجل على عقيدة سلفية وبعبارات سهلة، فهو كتاب ينصح به لمن يريد أن يتبحر في أصول الفقه. ومنها متون مختصرة، ومن تلك المتون رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ ابن سعدي رحمه الله، وهذه هي الرسالة التي معنا، وهي رسالة لطيفة كما سماها، إذ اقتصر الشيخ ابن سعدي رحمه الله على مهمات الأصول التي يحتاجها طالب العلم بعبارات واضحة أقرب إلى عبارات أو ألفاظ الكتاب والسنة. ولذا أحسن الإخوة الاختيار عندما طلبوا أن نشرح هذه الرسالة حتى نفهم مهمات أصول الفقه بأسلوب جيد سهل، وإن شاء الله في 3 أيام أي 6 مجالس اليوم وغدا إن شاء الله الخميس وبعد غد الجمعة إن شاء الله عز وجل سنشرح هذه الرسالة، مجلس قبل المغرب من بعد العصر إلى المغرب، والمجلس الآخر بعد المغرب إلى قرب العشاء إن شاء الله عز وجل. ونبدأ بقراءة الرسالة والتعليق عليها بما يحتاج إليه حتى نستطيع أن نتمها في هذه الأيام 3 إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الشيخ غانم يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون موجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين.
نعم، هذه تسمى براعة الاستهلال، حيث بدأ الشيخ رحمه الله الرسالة بما يناسب الرسالة، ولن أشرح العبارات ولكني أشرح الأمر الكلي. فبدأ ببيان أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن آمن بأن لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى فإن هذا يدعوه إلى التقرب إليه سبحانه وتعالى والإخلاص له والحرص على ما يقرب منه، وكل هذا يحتاج طالب العلم. فطالب العلم يحتاج أن يتقرب إلى الله مخلصا، يتقرب إلى الله بالعلم مخلصا لله سبحانه وتعالى. ثم أشار إلى أن أحكام الله نوعان: أحكام قدرية وأحكام شرعية. والأحكام القدرية ما جرى به قدر الله عز وجل، وهي شاملة لكل موجود، فما من أمر يقع إلا وهو بقدر الله سبحانه وتعالى. الخير يقع بقدر الله، والشر يقع بقدر الله، والشر ليس إلى الله، لأن الله عز وجل ما أجرى أمرا إلا لحكمة، فأجرى الخير لحكمة وأجرى الشر لحكمة. فالشر ليس في فعل الله سبحانه وتعالى، بل فعل الله كله خير لأنه مبني على الحكمة العظيمة، وإنما الشر يقع في المفعولات، يقع في أفعال الناس، يقع في أفعال الناس. فأحكام الله القدرية عامة شاملة لكل موجود، فالإسلام من قدر الله، والكفر من قدر الله، النفع من قدر الله، الضر من قدر الله، وأما الأحكام الشرعية فهي خاصة بما يحبه ويرضاه. الأحكام الشرعية خاصة بما يحبه ويرضاه. فالتوحيد من أحكام الله الشرعية والقدرية، والشرك أعني من جهة وقوعه من أحكام الله القدرية وليس من أحكام الله الشرعية، لأن الله لا يحب الكفر ولا يرضاه، فهو ليس من أحكام الله الشرعية. وأشار إلى أن الأحكام الشرعية يترتب عليها الثواب والعقاب، فالممتثل يثاب والمخالف يستحق العقاب، وهذا مناسب لأصول الفقه، كأنه بدأ فقال لك الأحكام قسمان، أحكام قدرية وأحكام شرعية، والذي نتكلم عنه في أصول الفقه هو الأحكام الشرعية، هو الأحكام الشرعية. ومعرفة الأحكام الشرعية يترتب عليها الثواب لمن امتثل والعقاب لمن خالف. نعم.
قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام.
الله أكبر. الذي بين الحكم والأحكام، فبين لنا الأحكام ودين الله كامل، وبين لنا الحكم يعني بين لنا المقاصد، فكل حكم له حكمة، وبين الله لنا تلك الحكم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالحكم فرضية الصلاة، والحكمة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فالحكم ثبوت القصاص، والحكمة أن فيه حياة. كانت العرب تقول قبل الإسلام: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، وكانوا يعتقدون أن القبيلة التي تقتل الناس لا يجرؤ الناس على تقتيل أفرادها. فجاء القرآن بأعظم حكمة وأجود عبارة: ولكم في القصاص حياة، فبين الحكم والأحكام. إذن نعرف أنه ثبت في الشرع حكم ثابتة وأحكام لتلك أحكام ثابتة وحكم لتلك الأحكام، وحكم لتلك الأحكام. نعم.
قال: ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام.
نعم، وضح الأحكام، وضح الحلال والحرام، وبين أصول فهم الأحكام. فالفقه الذي هو معرفة الأحكام وأصوله مأخوذة من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست علوما حادثة ابتدعها الناس، لا، بل هي مأخوذة من الكتاب والسنة. نعم.
قال: اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وخصوصا العلماء الأعلام.
وعندما قال وأتباعه، هذا شمل كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع الصحابة بإحسان، لأن هنا لطيفة يا إخوة مأخوذة من القرآن، يقول فيها أهل العلم: الصحابة يثنى عليهم بإطلاق من غير قيد إحسان، لأنهم أهل إحسان، والتابعون لهم يثنى عليهم بقيد إحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. فالذين اتبعوهم لا يثنى عليهم مطلقا، وإنما هو الاتباع بإحسان، وهو الذي يسمى بلزوم منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، هذا معنى الاتباع بإحسان. عندما قال وأتباعه، قال وخصوصا العلماء الأعلام، وفي هذا حث لك يا طالب العلم على أن تصبر على العلم حتى تصبح من العلماء الذين يخصون بالدعاء من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم.
نعم، وهذه الرسالة كما ذكرها لطيفة، لطيفة تستطيع أن تحفظها في يومين لسهولة ألفاظها، وليس فيها تشقيق، وإنما هي خاصة بالمهمات. لكن أريدك أن تنظر إلى هذه الكلمة اللطيفة في قول الشيخ: معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. الوصول إلى الأحكام بل الوصول إلى العلم يحتاج إلى صبر، لا بد من معاناة في طلب العلم. لن تنام في البيت وتنال العلم، وإذا حضرت الدرس تحتاج إلى معاناة، لأن الشيطان حريص على صرفك عن الدرس، فطوال الوقت هو معك يحاول أن يخرجك، تذكر كذا، الموضوع كذا، فما دمت غلبته بجسدك يريد أن يغلبك في عقلك، فيغيبك عن الدرس بالذهن ليخرجك خارج المسجد، خارج مكان الدرس بذهنك، فتحتاج إلى معاناة ومجاهدة. كل ما جاءك رددت نفسك، كل ما جاءك رددت نفسك حتى تحصل العلم. وأنا أريد أن أقول يا إخوة، إن العلماء لا يذكرون لفظة إلا ولهم فيها مقصود، وإذا تأملنا ألفاظهم استفدنا فوائد كثيرة، وهذا موجود في كلام السلف وأتباع السلف، فإن كلام السلف قليل كثير الفائدة، كلام السلف قليل كثير الفائدة، ثقيل عظيم العائدة، بخلاف كلام غيرهم كثير قليل الفائدة. أحيانا يا أخوة نأتي نسمع شريطا كاملا لمدة ساعتين، لو أردنا أن نلخصه لنلقي خطبة في 5 دقائق لا نستطيع، لا نجد شيئا يمكن أن يلخص. فكلام السلف مع وجازته كثير الفائدة، ولكنه ثقيل، لأنه مختصر فيما يفيد، ليس فيه أقاصيص، وليس فيه يعني عبارات زائدة لا حاجة لها. ولذلك يا أخوة والله، من أراد البركة والعلم النافع فليلزم متون السلف، والمتون التي سارت على طريقة السلف كمتون الشيخ ابن سعدي رحمه الله، فإن الشيخ ابن سعدي رحمه الله وهو من علماء يعني هذا العصر القريب، إذا قرأت له كأنك تقرأ للسلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل تعريف أصول الفقه. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية.
نعم، أصول الفقه يعرف باعتبار حقيقته وباعتباره علما، أما باعتبار حقيقته يعني بمعنى جواب ما هي أصول الفقه، فنقول أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية أو أدلة الفقه الكلية، هذا تعريف، لأن الأدلة نوعان: أدلة كلية إجمالية، الكتاب حجة، السنة حجة، الاستصحاب حجة، هذه أدلة كلية، وأدلة جزئية كقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا دليل جزئي. الأصول هو تقرير الأدلة الكلية. أصول الفقه هي الأدلة الكلية. بعض الأصوليين فصل فقال أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ثلاثة أجزاء: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية بيناها، وكيفية الاستفادة منها كيف يستفيد الفقيه الحكم من أدلة الكتاب، من أدلة السنة، فيقولون الأمر للوجوب، الأمر المطلق للوجوب، هذه كيفية استفادة. فإذا قرأت القرآن فوجدت أمرا مطلقا فإنك تستفيد أن ما في هذا الأمر واجب، هذه كيفية الاستفادة. وحال المستفيد يعني حال الذي يستفيد الحكم، إما مجتهد يستنبط وإما مقلد يستقبل، إما مجتهد يستنبط الحكم وإما مقلد يستقبل الحكم فيعرف الحكم عن طريق المجتهد، هذا معنى حال المستفيد. إذن أصول الفقه أركانه الأدلة الإجمالية وطرق الاستفادة من الأدلة وحال المستفيد، هل هو مجتهد أو مقلد، ويدخل في ذلك الاستفتاء، لأن الاستفتاء هو الواسطة بين المقلد والمجتهد، فالمقلد يستفتي المجتهد. والذين يقولون أدلة الفقه الكلية فقط يدخلون كيفية الاستفادة في الأدلة الكلية، ويعرف باعتباره علما، وهو جواب ما علم أصول الفقه. انتبهتم الاختلاف بين السؤالين؟ السؤال الأول ما أصول الفقه، ما هي أصول الفقه؟ السؤال الثاني ما هو علم أصول الفقه؟ إذا قلنا في العلوم علم أصول الفقه، ما هو علم أصول الفقه؟ فيقولون العلم بأدلة الفقه الكلية. الحقيقة العلم ليس هو أصول الفقه، لكنه علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. فكونك تعلم بالأدلة الكلية فهذا علم أصول الفقه. وإذا أردت بالتعريف الثاني تقول العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم.
قال ذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه.
نعم، يعني الفقه بمعناها العام، بمعناها العام يشمل المسائل التي يراد معرفة حكمها التكليفي الذي سيأتي إن شاء الله، ويشمل الأدلة، والأدلة كلية وتفصيلية، وكلها تدخل في معنى الفقه. ولذلك قال فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. الفقه يا إخوة في لسان العلماء له معنى عام كبير، وهو فهم ما في الكتاب والسنة، فهم ما في الكتاب والسنة يسمى فقها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه في الدين. فهذا يشمل التفسير ويشمل العقيدة ويشمل الأحكام، كلها تدخل في الفقه. وله معنى أخص، وهو معرفة المسائل والدلائل، معرفة الأحكام وأدلة الأحكام، سواء استنبطها المجتهد بنفسه أو أخذها عن العلماء، ويطلق بمعنى أخص أيضا عند العلماء، وهو حفظ الأحكام بدون الأدلة، وهو ما يسمى بالمتون الفقهية، بحيث تحفظ الأحكام فقط وتعرف الأحكام. الشيخ يتكلم هنا عن معنى عام للفقه، وهو معرفة المسائل بدلائلها، وهذه الأدلة إما كلية وهذا أصول الفقه، وإما جزئية وهذا من صنيع الفقيه. نعم.
وهذه هي أصول الفقه.
نعم، يعني الأدلة الكلية، والحظ أن الشيخ قال كالأمر للوجوب والنهي للتحريم، أدخل هذا في الأدلة الكلية، وهي في الحقيقة طرق الاستفادة، لكنها لما قال الشيخ أصول الفقه العلم بأدلة الفقه الكلية، جعل هذا من الأدلة الكلية ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم.
قال وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، وإذا تمت حكم على الأحكام بها، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية.
نعم، فالأحكام مضطرة إلى الأدلة التفصيلية، لأن المتقرر عند أهل الإسلام أنه لا يجوز أن يقرر حكم إلا بدليل، لا يجوز لإنسان لأنه عالم أو خطيب أو متكلم أو يظهر في التلفاز أن يصدر الأحكام بدون دليل، لا بد أن يبنى الحكم على الدليل، إذن الحكم مضطر إلى الدليل الجزئي، والدليل الجزئي مضطر إلى الدليل الكلي، حتى تحتج بالسنة أو بحديث من الأحاديث لابد أن تثبت أن السنة حجة، حتى تستدل بقياس لابد أن تثبت أن القياس حجة، حتى تستدل بقول صحابي لابد أن تستدل أن تثبت أن قول الصحابي حجة. فالأحكام والأدلة الجزئية مضطرة إلى الأدلة الكلية. نعم.
ولو بهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام.
فلو قال لنا قائل ما أهمية أصول الفقه، نقول باختصار أهمية أصول الفقه أنه الطريق إلى الفهم، فلا يمكن أن تفهم إلا بأصول الفقه. يا أخوة، أنا أقول حتى في كلام الناس، كلام الناس يحتاج إلى أصول الفقه في فهمه، سواء كلام العلماء أو حتى الكلام الذي يجري بين الناس، فلا بد من إعمال مثلا المطلق والمقيد ونحو ذلك. ففائدة أصول الفقه الشرعية فهم الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يفهم الكتاب والسنة فهما دقيقا إلا بمعرفة أصول الفقه. وانتبهوا هنا لهذه الفائدة يا إخوة، العلماء يقولون فهم الكتاب والسنة فهمان، فهم عام تقوم به الحجة، تقوم به الحجة، وهذا يحصل لكل من سمع الكتاب والسنة وهو يعرف العربية ابتداء. فمن سمع كلام الله وهو يفهم العربية قامت عليه الحجة، من سمع الحديث وهو يفهم العربية قامت عليه الحجة، ولو ترجمت معاني الكتاب والسنة إلى غير العربية قامت الحجة على أهل تلك اللغة. فلو ترجمنا معاني القرآن إلى الألبانية قامت الحجة على الألبان الذين لا يفهمون العربية، والإنجليزية كذلك، والفرنسية كذلك. والفهم الثاني فهم دقيق للمقاصد والأحكام، وهذا لا يمكن أن يكون إلا لمن عرف العربية وعرف أصول الفقه. فلا يستطيع أحد أن يستنبط الأحكام وهو جاهل بأصول الفقه أو جاهل بالعربية. فأصول الفقه أساس فهم ما في الكتاب والسنة، أي الفهم الدقيق الذي تبنى عليه الأحكام. نعم.
قال الرسول: الأحكام التي يدور عليها الفقه، الأحكام التي يدور عليها الفقه عليها، الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة.
نعم، الأحكام يا أخوة جمع حكم، والحكم في اللغة مأخوذ من حكم بمعنى منع، أو أحكم بمعنى منع، كقول القائل: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. هذا شاعر هجاء، فأخطأ عليه بعض بني حنيفة وله بهم نسب، فيقول لهم: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، لا يخطئون علي، امنعوهم، إني أخاف عليكم أن أغضب فأهجوكم. فهذا بمعنى المنع، وأيضا بمعنى القضاء، يقال حكم بمعنى قضاء. والحكم في اصطلاح العلماء يقولون خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. تبه، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا الحكم. خطاب الله يعني كلام الله، كلام الله، ويدخل في ذلك كل الأدلة، لأن الذي دل على أنها أدلة هو كلام الله، فيدخل في ذلك السنة، ويدخل في ذلك القياس، ويدخل في ذلك الإجماع. خطاب الله المتعلق يعني من جهة تعلقه، لأن كلام الله سبحانه وتعالى أعم من الأحكام، أعم من الأحكام، فخصصوا بقولهم المتعلق بأفعال المكلفين. فمن هنا كان الحكم متعلقا بأفعال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء معناها الطلب، والطلب نوعان: طلب فعل وطلب ترك، طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل نوعان: طلب جازم، وهذا الواجب أو الإيجاب، وطلب غير جازم وهذا الندب. وطلب الترك نوعان: طلب جازم وهذا التحريم، وطلب غير جازم وهذه الكراهة. إذن أربعة. أو التخيير يعني التسوية، التسوية بين الفعل والترك على حد سواء، يجوز لك أن تفعل ويجوز لك أن تترك على حد سواء، وهذه الإباحة، وهذه الإباحة. أو الوضع، هذا يسمى عند العلماء بالخطاب الوضعي أو الحكم الوضعي، الحكم الوضعي، وهو كون الشيء علة للحكم أو شرطا له أو سببا له، فتسمى بالأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية. ولذلك الحكم يا إخوة ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي فيه طلب أو تخير، الحكم التكليفي فيه طلب أو تخير. الحكم الوضعي ليس فيه طلب. كون دخول الوقت شرطا لصحة الصلاة هذا حكم وضعي. هل طلب الله منا أن ندخل الوقت؟ لا، ولم يخيرنا في ذلك أيضا. والعلاقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي أن الأحكام الوضعية متعلقة بالأحكام التكليفية، فبينهما ارتباط. فلماذا كان سببا لتعلقه بحكم تكليفي؟ لماذا كان شرطا لتعلقه بحكم تكليفي؟ لماذا كان علة لتعلقه بحكم تكليفي؟ والشيخ هنا يتكلم عن الأحكام التكليفية لأنها هي المتعلقة بالمكلف، المطلوبة من المكلف. ولذلك قال: الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة، يعني الأحكام التكليفية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
نعم، الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الواجب يا إخوة يطلقه الأصوليون ويقولون إنه حكم، يقولون إنه حكم، لكن لو دققنا الواجب صفة الحكم، أما الحكم فهو الوجوب، فهو الوجوب. يدلكم على ذلك يا إخوة لو أردت أن تقول حكم الصلاة الواجب، حكم الصلاة الواجب، ما يصلح، لكن تقول حكم الصلاة الوجوب، حكم الصلاة الوجوب. لكن لما كان الواجب صفة للحكم أطلقوه على الحكم فقالوا الحكم واجب أو الواجب. الواجب يعرف باعتبارين، باعتبار حقيقته وباعتبار أثره. أما باعتبار حقيقته فالواجب ما طلب طلبا جازما، ما طلب طلبا جازما، يعني طلب في الكتاب والسنة طلبا جازما. فإذا طلب طلبا جازما من جهة الفعل فهو الواجب. فالواجب من جهة حقيقته هو ما طلب فعله طلبا جازما، ما طلب فعله طلبا جازما، كقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فهذا طلب فعل جازم فهو واجب، فهو واجب. وباعتبار الأثر يقولون الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فالواجب مثل الصلاة، من صلى يثاب ومن ترك الصلاة يعاقب، ومن ترك الصلاة يعاقب. طيب، هنا نجد أن الشيخ السعدي رحمه الله قال الذي يثاب فاعله، وهذا لا إشكال فيه، يجزم بالثواب لأن كل من أتى بالمشروع يثاب، كل من أتى بالواجب على الوجه المشروع يثاب. قال ويعاقب تاركه، فجزم بالعقاب. هنا بعض أهل العلم يستشكل ويقول لا يجزم بالعقاب لأنه لا يلزم أن يعاقب تارك الواجب، بل قد يعفو الله عنه، وقد يأتي بمكفر يكفر تركه للواجب. ولذلك يقولون يقال الذي يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب، ويستحق تاركه العقاب، فلا يجزم بالعقاب، ولكن يقال إنه يستحق العقاب وقد يعفو الله عنه. لكن كلام الشيخ صحيح له وجه، الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قالوا لأن هذا حكم على الفعل وليس على الفاعل، حكم على الفعل وليس على الفاعل، فالواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن بالنسبة للفاعل فقد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. لكن لا شك أن الثاني أدق، ولذلك أقول الأدق في تعريف الواجب، واكتبوه من جهة أثره، أنه يقال الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب، الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب. وأشرح لكم هذا، الذي يثاب فاعله امتثالا، ليس كل من فعل الواجب يثاب، شرط الثواب الإخلاص القصد، وإذا قلنا امتثالا، فإذا فعل الواجب امتثالا فإنه يثاب، لأنه قد يفعل الواجب بحكم السلطة. إنسان غصب سيارة، غصب سيارة، قيل له أرجعها لصاحبها، قال لا، فجاء السلطان فأجبره أن يرجعها فأرجعها، فعل الواجب أو لم يفعل؟ فعل الواجب، لكنه غير ممتثل، فلا يثاب على هذا الفعل. ويستحق تاركه قصدا، هذا يخرج ما لو تركه نسيانا لم يقصد، فإنه لا يستحق العقاب، مرفوع عنه. مثلا يجب على المحرم أن يجتنب الطيب، يجب على المحرم أن يجتنب الطيب، فإذا ترك هذا الواجب وتطيب ناسيا فإنه لا يستحق العقاب، أو جاهلا فإنه لا يستحق العقاب. إذن لا بد من شرط أول، وهو القصد، فإذا عدم القصد لعدم العلم انتفى استحقاق العقاب. طيب قلنا مطلقا، يعني أن يتركه مطلقا، فإذا تركه ليؤديه في وقت آخر أذن له فيه فإنه لا يستحق العقاب. إنسان في الصحراء وأذن العشاء، وجب عليه أن يصلي، فأخره إلى ثلث الليل، تركه إلى ثلث الليل، لا يستحق العقاب، لأنه لم يتركه مطلقا وإنما تركه في وقته. إنسان دخل عليه رمضان وهو مريض، دخل عليه رمضان وهو مريض فأفطر، ترك الواجب أو لم يترك الواجب؟ ترك الواجب، لكن تركه على نية القضاء إذا شفاه الله. وذلك نقول مطلقا، يعني أن يتركه بغير قصد أدائه، يتركه مطلقا. يستحق العقاب. إذن إذا ترك الواجب بدون قصد لا يستحق العقاب، إذا ترك الواجب إلى وقت أذن له فيه لا يستحق العقاب، لا يستحق العقاب. ولذلك أدق ما قيل في تعريف الواجب أنه ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب. نعم.
والحرام ضده،
أي أنه الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله، الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله. والذي قلناه في الوجوب نقوله في الحرام، الذي قلناه في الواجب نقوله في الحرام. نعم.
والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
نعم، المسنون، المستحب، المندوب، أسماء لشيء واحد عند جمهور أهل العلم. المسنون والمستحب والمندوب أسماء لشيء واحد عند جمهور العلماء. والمسنون هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالذي يفعل المستحب كالسواك يثاب، والذي يتركه لا يعاقب. طبعا هذا أيضا باعتبار الأثر. نعم. يعني الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. نعم.
قال رحمه الله تعالى والمباح مستوي الطرفين،
بمعنى أن المكلف مخير فيه على حد سواء، أن المكلف مخير فيه على حد سواء، إن شاء فعل وإن شاء ترك، لا مزية لأحد الطرفين على الآخر من حيث ذاته. وسيأتي إن شاء الله أمر آخر نعلق عليه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلق فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلق حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك.
نعم، هذا أهم تقسيمات الواجب، وهو تقسيم الواجب باعتبار فاعله أو باعتبار من يطلب منه. ينقسم إلى فرض عين وهو ما يطلب فعله من كل مكلف، ما يطلب فعله من كل مكلف، فهذا فرض عين. لكن الأدق أن يقال ما يطلب فعله من كل مكلف به، من كل مكلف به. وحتى تعرف فائدة هذين الحرفين أقول لك، صلاة الجماعة واجبة أو ليست واجبة؟ واجبة، وهي فرض عين. هل هي مطلوبة من كل مكلف؟ أنا أقول لا، لأنها ليست مطلوبة من المرأة، والمرأة مكلفة، وليست مطلوبة من العبد، والعبد مكلف. لكن لما قلنا به، كل رجل مكلف بصلاة الجماعة، فهذا فرض عين طلب فعله من كل مكلف به، فنقول صلاة الجماعة فرض عين لأنه طلب فعلها من كل مكلف بها وهم الرجال. فهذا أدق من قول كثير من الأصوليين الذي يطلب فعله من كل مكلف. والشيخ شرح المكلف بأنه البالغ العاقل، وهذا إن شاء الله سيأتينا في قاعدة مستقلة. وهذا أكثر الواجبات، أكثر الواجبات فرض عين. وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله من الأمة لا من كل فرد، الذي يطلب حصوله من الأمة لا من كل فرد، فإذا قام به من يكفي سقط الوجوب، إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الوجوب. قال: كتعلم العلوم والصناعات النافعة للمسلمين، تعلمها فرض كفاية، مطلوب من الأمة لا من كل فرد، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والأذان ليس مطلوب من كل واحد منا أن يؤذن، لكن مطلوب من الأمة أن يقع الأذان، فإذا أذن من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهكذا في بقية الأحكام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه الأحكام الخمسة تفاوت كثيرا بحسب حالها ومراتبها وأثرها، فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة، فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والنهيات.
هذا الكلام يقصد به الشيخ بيان أصل أهل السنة والجماعة، وهو أن الأحكام مبنية على الحكم، وأن الله ما أمر بشيء أمر إيجاب أو استحباب إلا لمصلحة عاجلة وآجلة، وما نهى عن شيء نهي تحريم أو كراهة إلا لمصلحة عاجلة وآجلة. فالشرع مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد، فكما ذكر ابن القيم وغيره، الله عز وجل لم يأمرنا بما أمرنا به ليشق علينا أو ليعنتنا، وإنما لخيرنا، وما نهانا عن شيء بخلا منه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولا ليحرمنا، وإنما لصالحنا. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الأوامر والنواهي مبنية على المصالح ودرء المفاسد، ولذلك المؤمن إذا جاءه الأمر سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب يعتقد أمورا، أول ما يعتقده أن الله يحب ما في هذا الأمر، وهذا مهم جدا يا إخوة، أن تعتقد إذا سمعت الأمر أن الله يحبه، فإذا اعتقدت أن الله يحبه فإنك لا بد أن تحبه. فعندما قال الله وأقيموا الصلاة نعتقد أن الله يحب الصلاة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى نعتقد أن الله يحب إعفاء اللحى، وهذه حكمة عائدة إلى الله، وهو أن الله يأمر بما يحب ويرضى. الأمر الثاني أن يعتقد أن في الأمر مصلحته، ففيه مصلحة له عاجلة قد يعلمها وقد لا يعلمها، وآجلة معلومة وهي الفوز بجنة الله سبحانه وتعالى، ثم قد يعلم هذه المصلحة التي تقع في الدنيا وقد لا يعلمها. وإذا جاء النهي كذلك، أول أمر يعتقد أن الله يبغضه، فإن الله ينهى عما يبغضه ويأباه، وثاني أمر يعتقد أن في تركه مصلحته، الله حرم علينا الربا ونهانا عن الربا، نعتقد أن مصلحتنا ومصلحة الأمة في ترك الربا، وأن في فعل الربا مفسدة علينا وعلى الأمة، فلا نمتثل امتثال المنكسرين ولكننا نمتثل امتثال المحبين العالمين أنها أن في هذا مصلحتنا. وهذا يا إخوة الفرق بين امتثال العالم وغير العالم. العالم يمتثل وهو يعتقد أن في هذا المصلحة، يعفي اللحية ويعتقد أن في هذا المصلحة ولو لم يعلم هذه المصلحة، ما يفعل ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أمرني بهذا فقط، لا، هو يعلم أن فيها مصلحة. بقي المباح، الشيخ هنا ذكر الواجب والمستحب في باب المصالح والمحرم والمكروه في درء المفاسد، بقي المباح وسيأتي إن شاء الله في الكلام التالي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات.
نعم، المباح كما تقدم يا إخوة لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، فهو مستوي الطرفين، فليس هناك مصلحة من حيث هو في فعله ولا مفسدة من حيث هي في تركه، من حيث هو في تركه، فهو مستوي الطرفين. لكن إذا قصد به الإنسان الخير أثيب عليه وأصبح مصلحة، إذا قصد الإنسان به الخير أثيب عليه وأصبح مصلحة. أعطيكم أمثلة: الحديث مع الناس مباح ما لم يصل إلى الحرام، الحديث مع الناس مباح، فإذا قصد به المسلم إدخال السرور إلى قلب أخيه أو إذهاب غم أخيه أثيب عليه. يعني إنسان رأى أن أخاه اليوم حزين فأخذ يحدث بأحاديث الناس بقصد إذهاب غمه يثاب عليه. الذي يأكل ليتقوى على طاعة الله يثاب على الأكل، الذي ينام ليقوم نشيطا في العبادة يثاب على النوم. فإذا كان المباح وسيلة إلى الخير بقصد الفاعل أثيب الإنسان عليه وأصبح مصلحة، وإذا كان المباح وسيلة إلى الشر بقصد الفاعل عوقب عليه وأصبح مفسدة، كالذي يمشي في الشارع لينظر إلى النساء. المشي في الشارع مباح، فإذا قصد بمشيه أن ينظر إلى النساء اللاتي تمر إحداهن في الشارع يعاقب على المشي، يعاقب على المشي، ليس النظر، يعاقب على المشي، ويصبح المشي يعني مفسدة. هذا ما يتعلق بالمباح، وبهذا اكتملت الأحكام الخمسة من حيث المصلحة والمفسدة. الواجب والمستحب فيه مصلحة في ذاته، المكروه والمحرم في تركه مصلحة وفي فعله مفسدة في ذاته، المباح الأصل أنه لا مصلحة ولا مفسدة، لكن تلحقه المصلحة بقصد الخير وتلحقه المفسدة بقصد الشر. نعم.
قال: فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام ومقاصد.
نعم.
به نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروه.
نعم، المقاصد يا إخوة هي الأمور المطلوبة بذاتها، الأمور المطلوبة بذاتها كالصلاة والزكاة والحج، هذه مقاصد، والوسائل هي الأمور التي تؤدي إلى المطلوب بذاته، الأمور التي تؤدي إلى المطلوب بذاته. فهي طرق موصلة إلى المقصود. الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، بمعنى إذا طلب المقصود فوسائله مطلوبة ولو لم يقم عليها دليل خاص. إذا طلب المقصود فوسائله مطلوبة ولو لم يقم عليها دليل خاص. وبنوع الطلب، طلب المقصود يكون طلب الوسيلة إليه. يعني وسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المستحب مستحبة، ووسيلة الحرام حرام، ووسيلة المكروه مكروهة، ووسيلة المباح مباحة. فالوسيلة تأخذ حكم يعني مقصودها. فمثلا لو أن قلنا لإنسان سعيك، قلنا لرجل سعيك إلى صلاة الجماعة واجب، قال حكم لابد من دليل، أين الدليل؟ قلنا قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، قال هذا أمر بالصلاة، بصلاة الجماعة، ليس أمرا بالسعي. قلنا لما أمرت بأن تركع مع الراكعين كنت مأمورا بأن تسعى، لأنه لا يمكن أن تركع مع الراكعين إلا بالسعي. فوجوب المقصود دليل على وجوب الوسيلة. قال الشيخ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به عند أهل العلم نوعان باختصار. نوع في قدرة المكلف، وسيلة إلى الواجب وفي قدرة المكلف، فهذا واجب مثل السعي إلى صلاة الجماعة، في قدرة المكلف فهو واجب عليه. ونوع ليس في قدرة المكلف أو ليس من فعل المكلف، فهذا لا يكون واجبا، لأن شرط الوجوب القدرة، شرط الوجوب القدرة. فإذا كان الإنسان لا يقدر على هذه الوسيلة فلا تكون الوسيلة واجبة عليه. مثل الذهاب إلى مكة للعمرة أو الحج واجب، في العمر مرة. طيب ركوب الطائرة للبعيد وسيلة للحج، فيكون ركوب الطائرة واجبا. طيب لو فرضنا أن إنسانا لا يستطيع أن يركب الطائرة لخلل فيه، بعض الناس عنده خلل لا يستطيع أن يركب في الطائرة، فإنه لا يكون ركوب الطائرة واجبا عليه، لأن شرط الوجوب القدرة، شرط الوجوب القدرة. فما لا يتم الواجب إلا به إن كان في قدرة المكلف فهو واجب، وإن لم يكن في قدرة المكلف فليس واجبا. بقي شيء هنا يا إخوة، وهو الذي يسميه العلماء بما لا يتم الوجوب إلا به، بما لا يتم الوجوب، يعني لا يصبح الحكم واجبا إلا به. يعني ما الفرق بما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به؟ ما لا يتم الواجب إلا به الحكم واجب، ولكن لا يتم فعله إلا بوسيلة. أما ما لا يتم الوجوب إلا به لا يصبح الحكم واجبا إلا بوجود هذا. مثل دخول الوقت لوجوب الصلاة، لا يتم وجوب الصلاة إلا بدخول الوقت، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب على المكلف سواء كان يقدر عليه أو لا يقدر. أما الذي لا يقدر عليه فظاهر، مثل إدخال الوقت لا تستطيع أن تدخل الوقت وليس بواجب عليك. وأما الذي يقدر عليه فتعرفون يا إخوة أن العلماء يقولون من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب، من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب، لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المال النصاب. طيب أنا أستطيع أن أشتغل وأعمل حتى أجمع النصاب، هل يجب علي أن أعمل حتى أجمع النصاب وأزكي؟ الجواب لا، فما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا، وإنما الواجب هو ما لا يتم الواجب إلا به بشرط أن يكون مقدورا للمكلف. وقول الشيخ رحمه الله وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، يعني ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، يعني مثلا طلب العلم فيما زاد على الفريضة مستحب، وجودكم في المسجد اليوم تطلبون العلم هذا مستحب، فسعيكم إلى المسجد مستحب، فوسيلة المستحب مستحبة، وسيلة المستحب مستحبة، ووسيلة المباح مباحة، يعني زيارة المسلم، زيارة المسلم إذا كانت للأخوة في الله فهي مستحبة، فالمشي إلى بيت المسلم مستحب، وإذا كانت لأنه من الجماعة لأمر دنيوي ليس من باب المحبة في الله وليس من باب الصلة وإنما لأمر دنيوي، يريد يشتري منه سيارة، يريد كذا، ذهب إليه، هذا مباح، فالسعي إليها مباح. صلاة الجماعة للمرأة مباحة، ليست مستحبة ولا محرمة، لأن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، لكن يجوز لها أن تذهب إلى المسجد، فمشيها إلى المسجد مباح بشرط أن لا تكون في مشيها مخالفة شرعية من تعطر أو نحو ذلك. وقول الشيخ وما يتوقف عليه الحرام حرام، يعني أن الوسيلة إلى الحرام محرمة ولو لم يرد بتحريمها دليل خاص، حتى لو لم يرد دليل خاص، فمثلا الشرك بالله أعظم المحرمات وأقبحها، فوسائل الشرك محرمة حتى لو لم يرد دليل خاص. فالذين يقرؤون يعني البردة وفيها شركيات خالصة وفيها وسائل مؤدية إلى الشرك، نقول إنه لا يجوز أن تقرأ لما فيها من الشركيات ولأنها وسيلة أيضا إلى الشرك. الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله حرام، فلو كان هناك مكان في الكويت مثلا، نحن الآن في الكويت، كان الناس قديما يذبحون فيه لغير الله ويقولون هذه ذبيحة لإخواننا الصالحين فيذبح فيه لغير الله، ثم أزيل هذا، الحمد لله الآن ما يذبح فيه لغير الله، لكن جاء شخص قال نذرت أن أذبح لله في ذاك المكان، نقول لا يجوز أن تذبح لله في ذلك المكان، لأن الذبح لله في ذلك المكان وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى إحياء ذلك الشرك الذي ذهب، فيكون يعني حراما. النظر إلى الصور، صور النساء المتبرجات في المجلات، نعم هو ليس نظرا إلى النساء، لكن النظر إلى صور النساء هو حرام، لأنه وسيلة إلى الحرام. من نظر إلى النساء في المجلات أوشك أن ينظر إليهن في المحلات، وأوشك أن يقع في قلبه والعياذ بالله حب الزنا. فنقول النظر إلى الصور، صور النساء المتبرجات في المجلات والجرائد حرام، لأنه يفضي إلى الحرام. استماع الغناء لو فرضنا أنه لم يرد به دليل خاص نقول إنه حرام، لأن الغناء بريد الزنا، وتؤثر الأغنية في القلب ما لا تؤثر فيه النظرة، فيكون حراما. والعلماء يقولون وسائل الحرام أو الوسائل المفضية إلى الحرام ثلاثة أقسام: قسم يفضي إلى الحرام قطعا، مثل وضع الخمر في الفم والعياذ بالله، وضع الخمر في الفم، ليس شرب الخمر، وضع الخمر في الفم وسيلة إلى شرب الخمر قطعا، فهذا حرام قطعا، يحرم على الإنسان أن يضع حبة مخدرة في فمه أو يضع خمرا في فمه ولو لم يشرب. وقسم يفضي إلى الحرام أحيانا لكن الأصل عدم ذلك، مثل زراعة العنب. زراعة العنب قد تفضي إلى صنع الخمر لكن الأصل عدم ذلك، فلا يكون هذا حراما. مثل السكنة في عمارة مشتركة، السكنة في عمارة مشتركة يدخل الناس من باب واحد، قد يكون وقد تكون وسيلة لوقوع الزنا، ولكن الأصل عدم ذلك. فهنا باتفاق أهل العلم لا يقال إن هذه حرام لأنها قد تفضي إلى الحرام. والقسم الثالث: وسيلة تفضي إلى الحرام غالبا، وسيلة تفضي إلى الحرام غالبا. ففي هذه الحال تكون حراما عند الجمهور، مثل استماع الغناء. استماع الغناء في الغالب يقود الإنسان إلى التعلق بالنساء والتعلق بالحب والعشق ونحو ذلك، وإن كان هذا قد يعني يستمع بعض الناس الغناء ولا يقع له هذا، لكن في الغالب أنه يوصل إلى هذا. ومثل بيع الموسى لمن يظهر أنه يحلق لحيته، يعني أنا لو كنت أبيع الأمواس وجاءني شخص حليق وقال أريد موس، هنا يحتمل أن يأخذ الموسى ليستعمله في مباح، ويحتمل أن يأخذ الموسى ليستعمله في حلق اللحية، لكن الغالب أنه سيستعمله في حلق اللحية لأنه حليق. في هذه الحال الجمهور يقولون يحرم بيع الموس له، فإذا كانت الوسيلة تفضي إلى الحرام في غالب الظن فإنها تكون حراما عند جمهور أهل العلم. وقول الشيخ رحمه الله ووسائل المكروه مكروهة، يعني أن ما يؤدي إلى المكروه مكروه حتى لو لم يأتي دليل خاص بالنهي عنه. فمثلا، وهذه مسألة مهمة يا إخوة، أهل العلم يقولون حضور اللهو الزائد الذي ليس فيه حرام مكروه. حضور اللهو الزائد الذي ليس فيه حرام مكروه، لأنه يصرف الإنسان عن كثير من الخير ويضيع الوقت. فالمشي إلى أماكن اللهو الزائد مكروه. مكروه المشي إلى أماكن اللهو الزائد مكروه، لأنه وسيلة إلى يعني المكروه. دخول الأسواق من غير حاجة يقول العلماء مكروه، لأن الأسواق أشر البقاع وأبغض البقاع إلى الله، فدخولها من غير حاجة مكروه. يعني بعض الناس اليوم نزهتهم في الأسواق، خاصة النساء، تذهب إلى السوق من غير حاجة، فقط تتنزه في الأسواق. أهل العلم يقولون الخروج إذا لم يلحق به محرم، لم يلحق به محرم خروج إلى السوق، إذا لم يلحق به امرأة طيبة تخرج متحجبة حجابا كاملا وغير متطيبة تذهب إلى السوق من غير حاجة، هذا مكروه. فالمشي إلى السوق من غير حاجة مكروه، سواء للرجل أو للمرأة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة.
نعم، يعني الأدلة الكلية من حيث الجملة، الأدلة المتفق عليها أربعة: أصلان وفرعان. أما الأصلان فهما الكتاب والسنة، وأما الفرعان فهما الإجماع والقياس، إذ سيأتينا إن شاء الله أن الإجماع لا بد له من مستند، والقياس لا بد له من أصل يقاس عليه، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن كل دليل على حدة. وأكثر الأحكام تتوارد عليها الأدلة الأربعة، فتجد عليها دليلا من الكتاب، ودليلا من السنة، ودليلا من المعقول، ويجمع عليها العلماء، لا سيما المسائل الكبار. وقليل من المسائل الكبار ما وقع فيه الخلاف. لاحظوا أن كلام الشيخ هنا ليس عن كل المسائل، وإنما عن المسائل الكبار التي يحتاج إليها في الدين، قليل منها ما وقع فيه النزاع. أما إذا نظرنا إلى الأحكام كلها فلا شك أن الخلاف وقع فيه كثير، لكن الأحكام الكبرى الذي وقع فيه النزاع قليل، والموفق من رد المتنازع إليه إلى الكتاب والسنة، فإنه الواجب عليه، كما سيأتي تفصيل هذه الأدلة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم، كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى يكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
نعم، هنا تلاحظون أن الشيخ عرف القرآن بألفاظ القرآن، عرف القرآن بألفاظ القرآن، لأن العلماء يقولون القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته. القرآن كلام الله، كلام الله حقيقة، فالله تكلم بالقرآن وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وتعبدنا بتلاوته. وبعض العلماء يزيد فيقول المجموع بين دفتي المصحف. فهنا الشيخ يقول هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه صفة القرآن، فصفة القرآن أنه بلسان عربي مبين. نعم.
قال رحمه الله: للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم.
فالقرآن عام من جهة المكلفين به، عام من جهة إحاطته بكل ما يحتاج المسلمون إليه، فهو للناس كافة، للعرب والعجم، وهو شامل لكل ما يحتاجه الناس، فكل ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم في القرآن العظيم، إما على التخصيص وإما على التعميم، إما على سبيل الخصوص بحيث ينص عليه، وإما على سبيل العموم، كما ورد مثلا في القرآن الأمر بالأخذ بالسنة، فهذا عام في كل السنة. أرشد القرآن إلى القياس، أرشد القرآن إلى سؤال أهل الذكر، فهذا عام في كل مصلحة في الدين والدنيا. فإذا أردت مصلحة لك شرعية وحكما شرعيا فاسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم، وإذا أردت مصلحة دنيوية لك فاسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم. فيرجع في كل فن إلى ما يحسنه، وفي كل أمر إلى ما يحسنه. فالمقصود يا إخوة أن القرآن كما أخبر ربنا، القرآن تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا التبيان قد يكون على سبيل الخصوص وقد يكون على سبيل العموم. ولذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة لطيفة يقول فيها: وقل أن تعوز النصوص من كان بها خبيرا. يعني الإنسان لا يحتاج إلى غير الكتاب والسنة إذا كان خبيرا بدلالات الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: وهو المقروء بالألسنة، المكتوب بالمصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
وهو حجة بإجماع الأمة، القرآن حجة بإجماع الأمة. نعم.
قال: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال.
نعم، السنة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أو تقرير، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال فهو سنة، وما نقل عنه من الأفعال ثابتا فهو سنة، وإذا فعل شيء بحضرته فأقره أو سمع به فأقره فهو سنة، أي ثابت في السنة. والسنة يا إخوة تطلق ويراد بها الدليل، وهو كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلق ويراد بها وصف الحكم، وصف الحكم، أن يقال هذا الحكم سنة. فبالنسبة للطريق والدليل، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهو سنة. وأما بالنسبة للحكم فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول فهو سنة. الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، والأفعال الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. وأما التقرير فقد يكون سنة وقد يكون مباحا. إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل قد يكون سنة. متى يكون سنة؟ إذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم لفضله، كما ورد أن بعض الصحابة مثلا ذكر بعض الأذكار في الصلاة فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها وأنه ابتدرها كذا وكذا من الملائكة، فهنا نقول هذا القول سنة في الصلاة. ومتى يكون مباحا؟ إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينبه على فضله. مثاله قراءة قل هو الله أحد في كل صلاة، أو بعد السورة بعد الفاتحة. يعني كل إنسان يقرأ قل هو الله أحد في كل صلاة يصليها، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد، هل هو سنة؟ نقول لا، جمهور أهل العلم يقولون مباح. لما؟ لأن رجلا كان يفعل ذلك لأنه يحبها، لأن فيها صفة الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فدل على الجواز، لكن لم يفعل صلى الله عليه وسلم ولم يرتب عليها فضلا، لم يفعل ولم يرتب عليها فضلا، فتدل على الإباحة. لكن الكلام هنا عن السنة من حيث هي حجة ودليل، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. نعم.
قال: الأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل
لا يحتمل
لا يحتمل إلا ذلك المعنى.
نعم، هنا يشير إلى تقسيم النصوص من الكتاب والسنة إلى نص وظاهر، إلى نص وظاهر. فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهذا نص، كقول الله عز وجل محمد رسول الله، هذا ما يحتمل إلا معنى واحدا، وكقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهذا نص، فهذا نص. ولذلك قال الشيخ هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. نعم.
قال: وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي.
نعم، القسم الثاني الظاهر، والظاهر عند العلماء يقولون هو ما دل على المعنى الراجح مع احتمال المعنى المرجوح، يعني يدل على معنيين هو في أحدهما أرجح، يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، مثل الأمر الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، لكنه في الوجوب أرجح. ولذلك نقول الأمر ظاهره الوجوب. لماذا نقول ظاهره؟ لأنه يحتمل الاستحباب لكنه أرجح في الوجوب. ومن الظاهر العام، لأن العام يقبل الخصوص. ولذلك تلحظون أن الشيخ هنا قال وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وهذا تعريف بالمثال، تعريف يسميه العلماء التعريف بالمثال. تعريف الظاهر بالعام، تعريف بالمثال، ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي. والعموم اللفظي معناه العموم المستفاد من اللفظ، العموم المستفاد من اللفظ. كل نفس ذائقة الموت، هذا عام يشمل كل نفس. والأصل في العام أنه يقبل التخصيص. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا عام لفظي، إلا إبليس استثني لأنه كان معهم وإن لم يكن منهم. والعموم المعنوي يقصد به أمران، انتبهوا، العموم المعنوي يقصد به عند العلماء أمران. الأمر الأول العموم المستفاد من العلة، ليس من اللفظ وإنما من العلة، يسميه العلماء بالعموم المعنوي، كقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. ما علة القطع؟ السرقة. فيشمل كل سارق تنطبق عليه الشروط، كل سارق تنطبق عليه الشروط يدخل في عموم هذه الآية. طبعا هو من جهتين، من جهة اللفظ لأن السارق فيه أل، وأل إذا دخلت عليه تفيد العموم، ومن جهة العموم المعنوي لأن علة القطع السرقة، فحيثما وجدت السرقة وجد القطع إذا توفرت الشروط. والأمر الثاني الذي يسميه العلماء بالعموم المعنوي العموم المستفاد من السكوت، العموم المستفاد من السكوت، كقول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، فهذا نص في تحريم قول أف وسكت عن البقية، فيشمل كل مؤذن، كل مؤذي للوالدين فهو حرام. ولذلك يا أخوة نقول العموم يستفاد من ثلاثة أشياء، من اللفظ، من الكلمات، وهذا يسمى بالعموم اللفظي، من العلة، وهذا يسمى بعموم العلة، ويسمى عند الأصوليين بالعموم المعنوي، من السكوت، ليس من اللفظ، اللفظ ليس عاما، اللفظ خاص، ولكن السكوت أفاد العموم، وهذا يسمى بالعموم المعنوي. نعم.
قال وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق.
نعم، تارة تؤخذ الأحكام من المنطوق، ومعنى المنطوق دلالة اللفظ على حكم ما ذكر فيه، دلالة اللفظ على حكم ما ذكر فيه. عندما قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، منطوق الآية تحريم قول أف حث للوالدين، لأن هذا حكم ما ذكر فيه. وأحل الله البيع، منطوق الآية حل البيع، فهذا أخذ بالمنطوق لأن هذا دل على حكم ما ذكر فيه. نعم.
نعم
المفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، بمعنى أنه لا يؤخذ من اللفظ المنطوق به، وإنما يفهم منه. فالسامع إذا سمع اللفظ فهم حكمه، فهو لا يؤخذ من ذات اللفظ ولكنه يفهم منه، ولذلك سمي بالمفهوم. فمثلا إذا سمع كل عاقل قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، سيفهم أنه يحرم ضربهما، سيفهم أنه يحرم ضربهما. طيب تحريم الضرب ما ورد في الآية، لكن لما حرم الله التأفيف فهم السامع أنه يحرم الضرب، ففهم حكم المسكوت عنه الذي ليس في محل النطق. وهو ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ولذا قال الشيخ نعم
قال وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه.
نعم، مفهوم الموافقة يا إخوة دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه. وهو نوعان، مساو بحيث يساوي المسكوت عنه المنطوق به في الحكم، كقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فمنطوق الآية، منطوق الآية تحريم الأكل، ومفهومها بمفهوم الموافقة تحريم الإتلاف بأي طريق، تحريم الإتلاف بأي طريق، وهو مساوي للأكل لأنه لا خصوصية للأكل. فإحراق مال اليتيم حرام ويدخل في الوعيد، إغراق مال اليتيم حرام ويدخل في الوعيد، فهنا كل إتلاف دخل في الآية من جهة المفهوم، وهذا يسمى مفهوم موافقة مساوي. والنوع الثاني لمفهوم الموافقة الأولوي، بمعنى أن يكون حكم المسكوت عنه أولى من المنطوق به، كما قلنا في قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، مفهومه حرمة الضرب، أيهما أولى بالتحريم، الضرب ولا قول أف؟ الضرب، فهذا مفهوم أولوي. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزي في الأضاحي، وذكر منها قال والعوراء البين عورها، والعوراء البين عورها، قال بعض أهل العلم مفهوم هذا أن العمياء لا تجزي، مفهوم هذا أن العمياء لا تجزي وهي أولى من العوراء لأنها عوراء وزيادة، فالعوراء ذهبت إحدى عينيها والعمياء ذهبت العينان. فهذا عند بعض أهل العلم مفهوم موافقة أولوي. نعم.
قال أو بمفهوم المقارنة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم.
مفهوم المخالفة يا إخوة معناه دلالة اللفظ على انتفاء حكم المنطوق به عن المسكوت عنه، دلالة اللفظ على انتفاء حكم المنطوق به عن المسكوت عنه، يعني فقول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فقيد إباحة الوطئ بتطهرهن. مفهوم المخالفة أنهن إذا لم يتطهرن لا يجوز وطئهن. وذلك جمهور أهل العلم يقولون لو طهرت الحائض لكنها لم تتطهر لا يجوز لزوجها أن يطأها، لأن الله عز وجل قال فإذا تطهرنا. فمفهوم المخالفة أنهن إذا لم يتطهرنا لا يجوز وطؤهن. ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهور، لأن الأصل أنه متى ما ذكر في الكتاب أو السنة وصف أو قيد أنه لفائدة، هذا شيء مقطوع به. ليس في القرآن والسنة ألفاظ زائدة لا فائدة منها، فمتى ما ذكر قيد أو شرط فإنه لفائدة. فإذا لم تظهر لنا فائدة إلا نفي الحكم عن المسكوت عنه فإنه يتعين أن نقول بهذا. وبهذا نفهم يا إخوة أن مفهوم المخالفة يشترط له أن لا يظهر للقيد فائدة أخرى، أن لا يظهر للقيد فائدة أخرى غير نفي الحكم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يذكر في الكتاب قيدا وتكون له فائدة أخرى غير نفي الحكم، فيؤخذ بها. أعطيكم مثالا، الله عز وجل قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فقيد بقوله سبحانه لا برهان له به. فهذا القيد لفائدة، لبيان شناعة الشرك وأن كل شرك بلا برهان. لما قال الله لا برهان له به هذا ليس قيدا يخرج الشرك بالبرهان، يعني ما يأتي واحد يقول مفهوم المخالفة أن من دعا مع الله إلها آخر وله برهان لا يكون شركا ولا يعاب. نقول هنا لا، لأن فائدة القيد هنا بيان شناعة الشرك وأنه كله بلا برهان، فكأن كون الشرك بلا برهان صفة لازمة، فكأن كون الشرك بلا برهان صفة لازمة للشرك، فحيث ما وجد الشرك فإنه بلا برهان. كذلك من شرط العمل بمفهوم المخالفة ألا يخرج القيد مخرج الغالب، فإن خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. فقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذا قيد، هذا قيد. هل لهذا مفهوم مخالفة فيجوز للرجل أن ينكح ابنة زوجته التي ليست في حجره؟ يعني مثلا امرأة كانت مع رجل وأنجب منها بنتا وطلقها وأخذ البنت، أخذ البنت، فجاء رجل وتزوج هذه الأم ولم يربي هذه البنت ولم تعش في حجره، ثم ماتت الأم، هل يجوز للرجل أن ينكح ابنتها؟ نقول جماهير أهل العلم يقولون لا يجوز، وليس للقيد هنا مفهوم مخالفة. لماذا؟ قالوا لأنه خرج مخرج الغالب، الغالب أن بنت المرأة تكون معها، فخرج مخرج الغالب فلا مفهوم لا. إذن يشترط للعمل بمفهوم المخالفة شرطان كبيران، أحدهما أن لا تظهر للقيد فائدة أخرى، والثاني أن لا يخرج القيد مخرج الغالب. نعم نعم.
قال: ودلالته من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع معنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتممته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به.
نعم، الدلالة يا إخوة في اللغة هي الهداية والإرشاد، هي الهداية والإرشاد، والمراد بها عند الأصوليين إفادة المعنى والهداية إليه، إفادة المعنى والهداية إليه، وهي أنواع. والشيخ هنا يتكلم عن الدلالات اللفظية، الدلالات اللفظية يعني هداية اللفظ إلى المعنى، هداية اللفظ إلى المعنى. والدلالات اللفظية عند أهل العلم منحصرة في المطابقة والتضمن والالتزام. ووجه هذا الحصر يا إخوة أن اللفظ إما أن يدل على تمام معناه أو لا يدل، فإن دل على تمام معناه فهذه هي المطابقة. مثلا دلالة البيت على الأساس والجدران والسقف هذه دلالة مطابقة، لأنها تدل على كل المعنى، تدل على كل المعنى. فإذا قلت بعتك البيت فهذا يشمل السيسان والجدران والسقف، فهذه دلالة مطابقة. ودلالة الرجل على الإنسان الذكر هذه دلالة مطابقة، ودلالة الأنثى أو المرأة على الإنسان الأنثى فهذه دلالة مطابقة. وإن لم يدل على تمام معناه، لم يدل على المعنى كله، فهو لا يخلو من حالين: إما أن يدل على جزئه الداخل فيه، وإما أن يدل على أمر خارج عنه. فإن دل على جزئه الداخل فيه فهذه دلالة تضمن، مثل دلالة البيت على الجدران فقط، أو دلالة القرية على أهلها، واسأل القرية، يعني اسأل من؟ اسأل أهل القرية، فهذه دلالة تضمن، لأن أهل القرية جزء من القرية، فالقرية تشمل المباني وأهل المباني. فعندما قال الله عز وجل واسأل القرية، فهذه دلالة تضمن، لأن القرية دلت على جزء المعنى لا على كل المعنى، لا على كل المعنى. وسمي طبعا تضمن لأنها في الضمن، لأن المذكور في ضمن المعنى العام. مثلا لو قلت لكم يا إخوة فلان فقيه في الحج، فلان فقيه في الحج، فدلالة المطابقة أن يكون فقيها بكل مسائل الحج، دلالة التضمن أن يكون فقيها في مسائل الطواف، لأن هذا جزء من الحج. وإن كان يدل على معنى خارج فلا يخلو من حالين، أن يكون المعنى الخارج غير لازم لللفظ، وهنا لا يجوز الاستدلال. إذا كان المعنى الخارج كما يقولون غريبا عن اللفظ ليس له به علاقة، فالاستدلال به هوس، ما في دلالة. وإن كان لازما له لزوما ذهنيا فإن هذه هي دلالة الالتزام، فإن هذه هي دلالة الالتزام. كدلالة الأسد على الافتراس، بمجرد أن أقول لكم يا إخوة الأسد، يأتي في أذهانكم الافتراس. طبعا الافتراس ليس من لفظ الأسد لكنه لازم للأسد. كذلك الشجاعة، دلالة الأسد على الشجاعة دلالة الالتزام، لأنها ليست من لفظ الأسد لكنها ملازمة للأسد في الذهن. ويدخل في دلالة الالتزام عند الأصوليين ما تقدم معنا في أول الكلام، وهو ما لا يتم الواجب إلا به، هو دلالة التزام، لأنه ليس من اللفظ لكنه لازم لللفظ. لو كلفنا الله بصلاة الجماعة ولم يكلفنا بالسعي لكان هذا تكليفا لما لا يطاق، كيف نصلي مع الجماعة ولا نسعى؟ فهذه دلالة التزام، أي أنها لازمة. إذن الدلالة اللفظية إما أن تؤخذ من اللفظ مطابقة على كل المعنى، فهذه دلالة المطابقة، وإما أن تؤخذ من اللفظ على جزء المعنى، فهذه دلالة التضمن، وإما أن تؤخذ مما يلزم من اللفظ ذهنا، فهذه تسمى بدلالة الالتزام. ولا شك يا إخوة أن دلالة معرفة الدلالات تحتاج إلى قوة ذهن، وتحتاج أن يدرب الإنسان نفسه على هذا الأمر، وهذا في الحقيقة مفيد جدا لأنه يوسع مدارك الإنسان. يعني مثلا العلماء يقولون إذا سمعت اسم الله الرحمن فإنك تفهم منه أن الله متصف بالرحمة الشاملة الواصلة، وهذه دلالة مطابقة. ويدل على أن كل رحمة إنما هي من رحمة الله، وهذه دلالة تضمن. ويدل على كمال علم الله وعلى كمال شرعه. فإنه ما دام أن الله رحيم الرحمن فلا شك أن الرحمة موجودة في شرعه، وأن شرعه مبني على الرحمة والكمال، وهذه دلالة التزام. وهكذا في سائر ما يرد من الألفاظ، وهذا باب واسع لو أردنا أن نتكلم فيه. نعم، صلى الله على نبينا وسلم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على حسن ما قدم، نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الدرس في موازين حسناته. بالنسبة للأسئلة والحكمة نرجعها إلى الشيخ، نعم، في المدرسة قبل أذان العشاء
إن شاء الله.